مرحبا جميعا، هذه الحلقة العاشرة من بودكاست سندباد، وياكم قتيبة ياسين. في هذه الحلقة اليوم راح نتكلم عن دور المثقف في تشكيل الرأي العام، سواء كان الرأي السياسي أو الرأي الاجتماعي وغيره. راح نستضيف اليوم واحد من المثقفين المهمين بالوسط المحلي، حاصل على جوائز كثيرة، روائي، أديب وإعلامي سابقا. نرحب بالأستاذ أحمد السعداوي. مرحبا بك أستاذ أحمد في بودكاست سندباد، وسعداء من حضرتك على قبول الدعوة.
تحياتي وشكري لكم، سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج.
أستاذ أحمد، أنا أريد أبدأ السؤال الأول، اللي هو يعني نشوفك من المثقفين القلة اللي يتفاعلون مع الرأي العام، ودائما لك موقف ورأي واضح تجاه النظام السياسي بالعراق. شنو بالعادة يدفعك لسلوك هذا الموقف؟
والله هل أنا من القلة؟ يعني بصراحة ما أقدر أجزم، يعني هناك كثيرين يعني حاضرين في المشهد يعني الصحفي والإعلامي والثقافي والمدني بشكل عام، وأعتقد يعني تجارب السنوات يعني على الأقل العشر الماضية بالحراك المدني واستثمار السوشيال ميديا يعني كان يعني يشهد كثير من الأسماء، وربما بعضها أكثر شجاعة مني وأكثر جرأة، وبعضها يعني وصل إلى حد المجازفة ب يعني خسارة حياته، مثل صديقنا الراحل الشهيد هادي المهدي. يعني ربما لأنه أنا أخذت طريق الكتابة ومعالجة الأفكار ومحاولة يعني صناعة خطاب نقدي داخل النص الأدبي، فحص الظواهر ونقدها يعني في الفعاليات الاجتماعية المتنوعة، وأيضا بسبب عملي في الصحافة، يعني هو عملي الأساسي اللي أنا يعني أكل منه يعني عيش مثل ما يقولون. لربما هذا يعني هذين الشيئين هم اللي يخلوني معني بالتعليق على الشأن العام، لأنه حتى إذا أنا ما كتبت بالسوشيال ميديا مثلا، فموقفي النقدي تجاه ما يجري هو موجود في النصوص الأدبية وموجود في المواد الصحفية اللي بين حين وآخر يعني أنتجها، خاصة يعني مقالات الرأي. فأنا متورط في كل الأحوال، لأن هو هذا المجال يعني مجال يعني صناعة الرأي وصناعة موقف نقدي من الأشياء، هذا هو المجال اللي أنا مندرج فيه. ومن المفارقة أنه أنا حتى يعني مثلا تظاهرات تشرين، المفارقة أنه أنا حتى لو لم يعني أعلق أو حتى لو أغلقت حساباتي ويعني تواريت عن الأنظار في تلك الفترة، فأنا سأبقى ملاحقا يعني بسبب آراء سابقة وبسبب مواقف سابقة وبسبب يعني ما هو موجود في الأعمال الأدبية، وبسبب موقف تشكل لدى يعني بعض أجنحة السلطة مني منذ على الأقل منذ فوزي بجائزة البوكر العربية في 2014 وصعودا. فأنا في كل الأحوال أنا مستهدف، فهذا ربما يهون عندي مسألة أو يخفف عندي من حدة الجرأة المطلوبة يعني الاندراج في مشهد تشرين. وأيضا يعني إحنا تحكمنا مرات حسابات عقلية ومرات اندفاع عاطفي، يعني في الاندفاع العاطفي تنسى الحسابات العقلية، واللي حدث يعني من دم ويعني جرائم صادمة اللي حصلت يعني ابتداء من 1 تشرين 2019، يعني ما كان ممكن التعامل معه على الأقل بالنسبة لي يعني وبالنسبة للأصدقاء اللي يعرفهم اللي يشبهوني أو نفس مزاجي، ما كان ممكن التعامل بهدوء يعني. ف يعني كان جو عاطفي وكان الصعب أنه أنت تسكت وايضا يعني انا شخصيا راح اشعر بالتناقض، يعني انه انا اكتب شيئا في اعمال ادبيه ثم اخالف هذه الاشياء يعني المكتوبه في سلوكي المدني او سلوكي الاجتماعي العام او سلوكي الاعلامي، راح يكون نوع من التناقض. فيعني حتى اظل متطابق مع نفسي فلازم اكون انا نفسي، يعني كما انا داخل النص الادبي وداخل العمل الصحفي وداخل النشاط المدني وداخل فضاء السوشيال ميديا.
السؤال الثاني استاذ احمد، انه نشوف بعض المثقفين العراقيين اصبحوا ادوات واقلام تخدم النظام السياسي الحاكم عن طريق العمل بمؤسساتهم الاعلاميه. برايك يعني كيف بالامكان تقويه الاصوات المثقفه المستقله؟ وكيف بالامكان تحفيز الاصوات الخامله منها؟
يعني اللي يقرا التاريخ الثقافه العراقيه الحديثه يعني منذ بدايه القرن على الاقل وإلى يومنا هذا، راح يجد أنه هو هذا الانقسام المعتاد، يعني ما بين يعني مثقفين إن كانوا يعملون في صناعة المحتوى الأدبي والفني أو كانوا يعملون في الإعلام، يعني جزء يمالئ السلطة ويسايرها ويحاول يعني يخدم خطابها، وجزء آخر يحاول أن يكون يعني يجعل لنفسه مسافة يعني ما بينه وما بين هذه السلطة. طبعا يعني هي الموضوع هو موضوع شياطين وملائكة وأبيض وأسود، يعني هناك يعني الكثير من المثقفين يعملون في مؤسسات الدولة، وهذا مو جريمة يعني، وهناك من يعمل في مؤسسات الإعلامية للدولة أو يعمل في مؤسسات إعلامية تابعة لأحزاب موجودة في السلطة، وحتى هذا هو أيضا مو جريمة. الجريمة أو الخطيئة هو أنه أنت تسخر إمكاناتك الأدبية والثقافية وبلاغتك اللغوية، تسخرها لخدمة خطاب تعرف تماما أنه هذا خطاب مزيف أو خطاب يعني مضاد للحقيقة. هنا يعني الخطورة أو هنا الخطيئة. للأسف هذه القضية يعني إحنا نلقاها في يعني مجتمعاتنا العربية والشرقية وفي المجتمعات الريعية يعني التي تعتمد على مصادر ثروة طبيعية، يعني مثل يعني مجتمعات اللي عندها نفط وعندها غاز، وما تلقاها مثلا هاي الشغلة واضحة في المجتمعات ذات الاقتصاد الحر، يعني صناعة الثروة يعني مستقلة عن الإدارة السياسية، وبالتالي يعني إمكانية أن يخضع أو يتعرض المثقف للمساومة على استقلاليته أو على رأيه الحر يعني تكون ضعيفة في هذه المجتمعات الحرة، المجتمعات الليبرالية ذات الاقتصاد الحر. يعني في مجتمعاتنا اللي يعني شبيهة بالمجتمع العراقي يعني ذات الاقتصاد الريعي، يبقى الإنسان بشكل عام يبقى هو محاصر يعني في مصادر رزقه، والإعلامي والمثقف لربما يكون وضعه أكثر صعوبة، لأن المهندس أو يعني القانوني يعني يشتغل في مثلا دائرة قانونية تابعة للوزارة، يعني هو بالنهاية يقدم خدمات تقنية، لكن المثقف والإعلامي هنا يعني يساهم في صناعة رأي ويساهم في صناعة وعي عام، فتبدو المهمة أكثر خطورة. ولربما يعني هذه الأنظمة لأنها تعي خطورة صناعة الرأي وضرورة ترويض يعني أصحاب المواهب القادرين على التأثير في المجتمع من خلال آرائهم أو أصواتهم، يبدو أنه هذا يعني يجعل المثقفين والإعلاميين دائما عرضة للابتزاز. هناك من يقبل الاندراج في هذا المسار تحت عنوان أنه ماكو حل أو ماكو بديل، وهناك من يرفض. وأكيد الذي يرفض أو الذي يحاول أن يعني يسير أموره بعيدا عن مغانم السلطة، وأكيد اللي يرفض واللي يحاول أن يعني يسير أموره بعيدا عن مكاسب السلطة وامتيازاته أكيد لن يكون في وضع جيد يعني. و يعني أنا شخصيا صراحة لا أريد أن أنصب نفسي قاضيا على أي أحد، وأتفهم تماما صعوبة المشهد، لأننا يعني لأن العراق يعني لا يحوي مؤسسات مستقلة إعلامية وثقافية، كل شيء هو خاضع للسلطة وخاضع للأحزاب الماسكة في السلطة، ولا توجد لدينا مؤسسات مستقلة بالمعنى الحقيقي، لأن الموضوع له علاقة بالمنظومة الاقتصادية للبلد، وأيضا بفهمنا للحرية الشخصية وفهمنا يعني الحقوق الإنسان بمعناها الليبرالي. يعني لدينا يعني تشوه عميق في هذا الموضوع، يعني لا يوجد لدينا قدرة على المضي بالنقد إلى يعني منتهى أو إلى حده الأبعد، بسبب يعني وجود تابوهات يعني دينية تحديدا يعني، وبسبب إنه مظاهر السلطة الحقيقية يعني هشة، يعني بسبب إنه هذا الانفلات الموجود في المشهد الأمني الذي يجعل يعني يجعل إمكانية الكلام بحرية أيضا محدودة. كيف بالإمكان تقوية الأصوات المثقفة والمستقلة؟ يعني مثل ما قلت إنه هو الموضوع يتعلق ببنية النظام الاقتصادية والسياسية والقانونية. يعني إحنا يعني هذا الموضوع صعب، إلا اللهم إنه المثقف يحتاج يعني على من عمل في الأعمال الحرة، وبالتالي أيضا إحنا هم راح نرجع لنفس المشكلة، إنه الأعمال الحرة قد مساحتها من سوق العمل اللي يسيطر عليه الدولة. يعني اليوم مصدر الدخل الأساسي هو مرتبات الموظفين، يعني والموظف هو اللي يعني راتب الموظف هو اللي جاي يشغل سائق التاكسي، وجاي يشغل الحلاق وبالأسواق و يعني بالأجهزة الكهربائية ويعني عمال البناء وما إلى ذلك. فأيضا هامش العمل في السوق يعني خارج مدار وظائف السلطة أيضا مو هامش كبير، أيضا هامش محدود، وهذا على خلاف مثل ما قلت على خلاف ما هو موجود في بلدان راسخة في الليبرالية وحرية السوق، لأنه المثقف والفنان وصانع المحتوى يعني لديه فضاء واسع للعيش، وبالتالي لا أحد يتسلط على رأيه ولا أحد يبتزه ولا أحد يحاول ترويضه.
طيب، هل تعتقد أنه صوت المثقفين الحالي له صدى بداخل يعني بأروقة المجتمع، أم أنه حبيس الطبقات النخبوية؟ وشلون يعني نقدر نصنع خطاب جماهيري بمسحة نخبوية بالوقت نفسه وتمتزج به هموم الشارع ويتفاعل مع الناس؟
يعني هو هذه ثنائية النخبة والجماهير يعني لا يمكن بصراحة يعني لا يمكن تذويبها، يعني لا يمكن جعل هذين المستويين مستوى واحدا، يعني ما ممكن. يعني النخبة لها لغتها التقنية الخاصة، والجمهور له لغته الخاصة. بإمكان الشخص تجوزا يعني الموجود في النخبة، يعني هذا مفهوم النخبة أيضا يحتاج إلى تعليق مستقل. يعني بإمكان الشخص الذي ينتسب إلى النخبة أن يعني يستعمل خطاب الشعب أو خطاب الجماهير، ويستعمل الفنون الشعبية أو الأدوات أو المنصات الشعبية، ويمرر من خلالها موقفا نقديا أو يعني تصورا يحوي يعني بعدا تنويريا وما إلى ذلك. ولكن هناك حدود، يعني الجماهير لديها أساطيرها. في النهاية النخبة المثقفة التي يفترض أنها يعني تملك يعني منظورا تنويريا، هي بالضرورة راح يعني تصطدم بطريقة أو بأخرى مع هاي الأساطير المهيمنة على الوعي الشعبي. وبالنهاية يعني الفهم والقاموس اللغوي مختلف ما بين المستويين. طبعا هو في الواقع لا يوجد هذا القطع الحاد، هناك تدرج لوني يعني، لكن في النهاية يعني أنا شخصيا أرفض يعني أعترض على هذا يعني التقريع لما نسميه بين قوسين النخبة، وأنها يجب أن يعني تنزل إلى الشارع، تنزل إلى الجمهور العام. يعني تنزل إلى الشارع، تنزل إلى الجمهور العام، يعني راح تنزل إلى يعني مستوى وعيها، يعني راح تتكلم بأفقها الخاص من الأساطير، يعني راح تخضع لها. يعني هذا مو وظيفة النخبة، هذه مو النخبة. لديها مشاغل ولديها أسئلة ذات طبيعة تقنية معقدة، وتتحاور هذه النخبة يعني فيما بينها لكي تطور هذه الأسئلة ولكي تبحث عن حلول. وتعليقا على موضوع النخبة اللي أنا قلت عنه، أنه إحنا هنا دائما من نحكي عن النخبة رأسا الذهن يذهب إلى المثقفين أو المتعلمين، بينما مفهوم النخبة لا، هو يشمل أصحاب المال وأصحاب الرأسمال الرمزي الديني والعرفي وأصحاب القوة العسكرية والسياسي، الطبقة يعني النخبة السياسية وصناع الرأي، هذول هم كلهم النخبة. فالمثقف وصانع المحتوى وصانع الرأي هو في الحقيقة في النهاية يهدف إلى تمرير تصورات النقدية إلى الأجزاء الأخرى من النخبة، إلى أصحاب الرأسمال الرمزي المعنوي والعرفي والديني وأصحاب الرأسمال المادي وأصحاب السلطة. وأيضا بإمكانها أن يستعمل خطابات الشعبوية والفنون الشعبية لتمرير مواقفه النقدية، لكن أن يكون كل شغل النخبة الثقافية يمر عبر بوابة الفنون الشعبية أو الخطاب الشعبي، هذا صعب يعني، من غير الممكن يعني، أو من غير الواقع في الحقيقة.
طيب أستاذ أحمد، يعني بالعادة الغالبية يعيبون على الطبقة المثقفة عدم انخراطها بشكل كبير بالاحتجاجات، وما ساعدوا الشباب بتشكيل سردية احتجاجية ومطالبية، تصبح يعني تصير خارطة الطريق لهم. يعني برأيك شنو الأسباب اللي دعت لهذا الخمول؟
يعني أنا بصراحة أشوف، لا أشوف إنه يعني كثير من المثقفين هم انخرطوا في الاحتجاجات. أنا ما أقدر أقول يعني غالبية الطبقة المثقفة يعني ما انخرطت في الاحتجاجات، لا، أنا أشوف كثير من المثقفين يعني. رغم إنه ضبابية المعنى المتعلق بمصطلح المثقف، يعني إنه هو شنو المثقف؟ المثقف اللي رفيع شيء تعبيرنا الشعبي، المثقف هو الأكاديمي، هو الباحث، هو الدارس، هو الفنان، الرسام، الصحفي، هو يعني أكو ضبابية وأكو فهم شعبي أو فهم دارج يعني للمثقف، بينه هذا القادر على الكلام بلباقة يعني. أنا أشوف إنه يعني كمثال على ما أقول مثلاً يعني احتجاجات تشرين، يعني أوكي الأول من تشرين يمكن يعني من 1 إلى 7 أو هيك أو 10 لحد ما وقفت الموجة الأولى من التظاهرات، يعني هم كانوا شباب صغار وكذا، واستعملوا يعني بشعاراتهم وهتافاتهم، يعني نزلوا من الرف الهتافات والشعارات اللي كانت موجودة في الاحتجاجات السابقة، يعني في السنوات السابقة يعني، والشعار مال ساحة التحرير في مصر، يعني الشعب يريد إسقاط النظام. فالموجة الأولى من احتجاجات تشرين مثلا إنه لا هم الشباب يعني هم اللي سووها، لكن 25 تشرين الأول 25 أكتوبر اختلف الموضوع، يعني هنا وجدنا إنه المثقفون بهذا المعنى العرفي وليس بمعنى الاصطلاح الدقيق، المثقفون العراقيين لا انخرطوا يعني، وصناع المحتوى انخرطوا في الاحتجاجات، وهم الذين حولوا الاحتجاجات إلى ثورة، يعني هذه يعني بكل صراحة ووضوح من خلال إنه صناعة هتافات جديدة، كتابة قصائد يعني شعبية وردات، و بالجرافيك موجود، النشاط على السوشيال ميديا، يعني هذا كله يعني خلق مشهدية الثورة. هذه مشهدية الثورة يعني صراحة أناس قادرون على يعني إدارة خطاب، يعني مو شباب وسطاء يعني، فالمثقفون موجودون بصراحة يعني الاحتجاجات، لكن يعني إن كان لنا أن يعني ننتقد من لم ينخرط في هذه الاحتجاجات، أو يعني أكيد الذين لم ينخرطوا أو لم يعني أو أغلقوا حساباتهم، أو يعني أكيد هو هذا أيضا مفهوم تماما، يعني في أي يعني حراك مشابه في أي مكان في العالم راح تجد أن هناك فئة يعني يبتعدون عن هذا الحراك أو يحاولون ينأون بأنفسهم بعيدا عنه يعني، وهؤلاء أنا ما ألومهم، أنا ألوم و يعني أقف مذهولا إزاء الأذكياء الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أصواتا وأذرعا للقتلة. هذا اللي يعني عجبني، أنا ما يعني ما يثيرني واحد بصفحة وهمية ويشتم أو ينجد بالميليشيات أو كذا، هذا ما يثيرني، بس مثلا يعني يكون هناك شخص مثقف تعرف أنه هذا شخص عنده يعني مستوى لا بأس به من الوعي ومن الإدراك، أو أشخاص تعرف تماماً آراءهم، يعني تعرف إنه ما قبل تشرين إنه هذا عنده موقف ضد الميليشيات، وفجأة تحول إلى ذراع الميليشيات، يعني بوضوح اشتروه يعني هو توسع يعني صار يعني جزء من الماكينة الإعلامية لهم، يعني هذول اللي أنا يعني ألومهم، هذول اللي أحس إنهم يستحقون النقد، أما الشخص اللي يريد أن يصمت ويتوارى فما مطلوب يعني من الكل أن يكونوا أبطالا أو شهداء أو يعني مجازفين أو مغامرين، يعني بس أن لا يكون جزءا من الحالة المضادة، أو لا يكون جزءا من الموجة المضادة أو من موجة التزييف وموجة الكذب الصريح، و يكون جزء من الجيوش الإلكترونية، ويكون في يعني الغرف السرية لإدارة حملات التشويه والتسقيط تجاه الناشطين والمثقفين. هذا هو الشيء المؤلم والمحزن صراحة.
أختم وياك بالسؤال الأخير، وهو يعني شلون تقرأ مستقبل النظام السياسي الحالي ومستقبل القوى والأحزاب الناشئة اللي انولدت من رحم تشرين، وبشكل عام شو نصيحتك للشباب؟
يعني من الواضح أنه النظام السياسي وصل إلى يعني مخنق، أنه هو غير قادر، يعني مو الآن وصل إلى مخنق، يعني وصل إلى مخنق يعني منذ دخول داعش، يعني منذ حزيران 2014. أنا هاي قراءتي الشخصية وكاتبها كثيرة يعني في أكثر من مكان، يعني أنه سقط من النظام بصراحة، يعني مع دخول داعش. يعني أنا شبهت أنه هذا يشبه نيسان 2003. نيسان 2003 أنت يعني قبل الحرب بيوم كان هناك مظهر السلطة، يعني من الفاو ننزل، يعني من مصر إلى الفاو، مظهر السلطة قوية وواضحة، وناس يعني تمشي جنب الحيط. وفجأة يعني مع اندلاع الحرب انهار هذا المظهر من السلطة، ودخلوا يعني دخل الأمريكان خلال 20 يوم وصلوا إلى بغداد، يعني وكأنما ماكو دولة أساسا، يعني أو ماكو جيش أو ماكو مؤسسات، يعني فشيء شبيه باللي حصل، يعني مجموعة عصابات تافهة يعني دخلت إلى الموصل بالبيكمات، يعني كما يقولون، يعني تنهار وتفكك فرقتين عسكريتين بكل التجهيزات العسكرية الحديثة يعني. ووصلوا إلى أبو غريب، يعني إلى عتاب أبو غريب، يعني وحاصروا سامراء. يعني هذا يعني كان هذا هو بصراحة هو سقوط لنظام ما بعد 2003. أكو يعني فشل بنيوي عميق داخل هذا النظام، بحيث أنه هو بعد يعني مرور يعني أكثر من عقد فشل في أنه يواجه عصابات من الملثمين عبرت يعني الحدود باتجاه البلد يعني. فكان في الحقيقة كان هو هذا الانهيار اللي صار، وهو انهيار للنخبة التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإدارة البلد. اللي لاحظناه بعد 2014 هو محاولة إحياء يعني هذا النظام باستعادة النموذج الأول للسلطة، الذي يعني بدأت الحياة السياسية في 2003 به، من خلال جلب شخص آخر من حزب الدعوة بين قوسين الحزب الحاكم اللي هو حيدر العباد. لكن سرعان ما تبين أن هناك مشهد جديد يتشكل، مشهد هو يمثل شكليا استمرار النظام السياسي، لكنه في العمق يمثل نوع من الانقلاب، ما يشبه الانقلاب، وهو أنه جماعات المطاردة من قبل النظام السياسي في 2003 هي اللي فازت في الانتخابات، يعني ما عدا يعني منظمة بدر اللي كانت موجودة في السلطة، لكن المجموعات الأخرى، مجموعات المنشقة من جيش المهدي، وأيضا نفسه يعني التيار الصدري اللي هو منبوذ من النظام السياسي ومغضوب عليه من قبل الأمريكان، هؤلاء هم اللي شكلوا يعني غالبية يعني البرلمان أو غالبية الكتلة الشيعية تحديدا، الكتلة الشيعية الحاكمة في 2018. انتخابات 2018 كانت تجسيد لانهيار النظام في 2014، انهيار حزب الدعوة يعني وتراجع حظوظه. فهذا يعني المشهد الموجود حاليا هو استمرار 2018، وغياب الكيانات السياسية التي بدأ بها مشروع 2003، وتحديدا ما سميت بتيارات الاعتدال الشيعي، وتحديدا ممثلة بحزب الدعوة. وإلا شنو اللي يعني شنو اللي أعطى حزب الدعوة هذه القوة وهذه السطوة لكي يكون حزبا حاكما؟ في الحقيقة هو اللي أعطاه هو أن يكون نوع من الاتفاق يعني غير المعلن أو المعلن أو السري أو التوافقات ما بين إرادة الأمريكان و يعني رأي المرجعية الشيعية في النجف. يعني هذا هو اللي كان يعطي دفع للنظام 2003 اللي صاروا 2018، انه يعني كلا الكيانين المسلحين اللذين صارا يعني هما وجه السياسة الشيعية تحديدا، هما يعني هم كيانات يعني غير مرعية يعني لا من الأمريكان ولا من المرجعية النجف بصراحة نقول ذلك. وبالتالي نحن أمام يعني مشهد جديد، واللي احنا شفناه في 2018 هو فوز تيار الصدري على تحالف الفتح، لكن في النهاية إرادة تحالف الفتح هي التي مضت. اليوم احنا جايين نشوف انه نفس المشهد يتكرر، يعني انه ايضا التيار الصدري هو الفائز الاول، وهناك مقاومه من الكيانات السياسيه التي كانت سابقا تمثل تيار الفتح، مقاومه لهذه السلطه. وعلى الاغلب يعني بعد هذه الاشهر يعني من انتخابات اكتوبر الماضي الى اليوم، على الأغلب سيجتمعون مرة أخرى ويتقاسمون يعني السلطة، وسيكررون نفس الأخطاء لربما، وسيعيدون نفس يعني نفس التصورات اللي كانوا ينظرون بها إلى المجتمع وإلى المواقف الرافضة داخل هذا المجتمع. أما فيما يتعلق بتشرين والأحزاب التشرينية، أنا يعني أشوف أنه هو شيء جيد أن يسعى يعني الشباب التشرينيون أو القريبين من تشرين، شيء جيد أنه يسعون إلى تنظيم أنفسهم في تيارات وأحزاب سياسية، ولكني أرى أن الخزان الأساسي لتشرين هو الحراك الاحتجاجي، يعني ما زال الأمر مبكرا أن نقول، لكي نقول يعني ما زال الأمر مبكرا لكي نقول أن التيارات السياسية المنبثقة عن تشرين تمثلت الحالة الاحتجاجية التشرينية بالكامل. ما زال جزء كبير من الحالة الاحتجاجية التشرينية هو خارج التنظيمات السياسية التشرينية، خصوصا وأنه إمكانية يعني صناعة حلول للكم الهائل من المشاكل الموجودة يعني إمكانية صعبة، يعني حتى لو غدا يعني تصدرت الأحزاب التشرينية مشهد السياسي العراقي، يعني خلينا نفترض تراجعت الأحزاب الإسلامية الحاكمة وصار تشرين هم في السلطة، ما راح يكون عندهم عصا سحرية لحل هذه المشكلات، مثل ما إنه هاي المشكلات هي نتيجة تراكمات عقود سابقة وسنوات حكم النظام الديمقراطي بين قوسين. فأيضا الحلول لا يمكن أن تكون سريعة وحاسمة وخاطفة، يعني أيضا تحتاج إلى وقت، والمزاج اليائس والمحبط للجمهور العام لا ينتظر ولا يعني، فالمتصدي سيتعرض للنقد، لربما نقد بحق أو نقد ظالم أو مبالغ فيه. في النهاية أنا بصراحة اللي أشوفه أنه الأحزاب التشرينية اللي دخلت في البرلمان وهي أحزاب يعني تستظل بالمظلة التشرينية لكنها متباينة ومتفرقة، بعضها محافظ بعضها يعني راديكالي بعضها يعني، أنه هذه تجربة، هذا تمرين ضروري. أنا لا أجرم من دخل في السياسة ومن شارك الانتخابات أو لم يشارك، هذه كلها تنويعات على المشهد. مشهد التشرين هو ليس مشهد من لون واحد، هو مشهد يعبر عن غضب شعبي شرعي موجود لدى الجمهور العام، والجمهور العام متنوع ومتعدد الاتجاهات، فبالتأكيد مشهد التشرين العام راح يكون متنوع يعني. فأنا أشوف أنه هو هذا الدخول بانتخابات أو يعني العمل الاستمرار في يعني العمل السياسي والتنظيم السياسي، استعداد الانتخابات مجالس المحافظات لربما، أو الانتخابات البرلمانية القادمة. هذا هو كل شيء جيد، ويجب أن لا نكون حديين جدا ولا نكون يعني انفعاليين، ونترك الشباب يعني يتحركوا ويستكشفوا ويتعلموا. وأنا عندي ثقة بأنه هو المستقبل، هو الحراك التشريني، إن كنا سنستمر في تسميته حراكا تشرينيا أو نعطيه تسميات أخرى يعني مختلفة لربما، بسبب أن هناك كل سنة هناك أجيال جديدة من الشباب تدخل في حالة الرفض وحالة يعني التبرم والضيق مما يجري. وبالتالي يعني خزان البشري الذي يغذي تشرين أو أي حالة تشبه تشرين هو خزان موجود ومستمر، ولا أعتقد أن الأحزاب الحاكمة الحالية لديها حلول سحرية، وليست لديها قدرة على مواجهة المشكلات لأنها غير قادرة على الاعتراف بالخطأ. يعني أنت كيف يعني تواجه المشكلات وتحلها إن لم تعترف أنت بالخطأ وتعترف مسؤوليتك عن الخطأ؟ راح يظل منظورك مشوه تجاه المشكلة، وبالتالي ما راح تجد حل حقيقي. يعني تحياتي وتقديري.
أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد على سعة صدرك ومداخلاتك الثرية حقيقة، ويعني أتمنى تكون هذه الأسئلة والأجوبة كذلك قد يعني أرضت ولو قليلا الفضول عند الشارع وعند المتابعين، وأتمنى حقيقة أنه هذه الحلقة تلاقي صدى عند الشباب وعند الطبقة المحتجة وعند المثقفين بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر المستمعين أيضا، وإن شاء الله نلتقيكم بحلقات جديدة. في أمان الله.